بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الأعزاء، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية عظيمة وأثر من مأثورات الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، آثار تخط منهج الحياة وتبين مسير الاستقامة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على هدي الصحابة، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه ويدخلنا مدخله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده، إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. هذه علامة توفيق وخير عظيم من الله عز وجل للعبد، بأن يسدده في أموره ويجعل همه فيما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. فمن حسن الدين ترك ما لا يعني وعلم ما ينفع. فالعلم ما نفع ليس ما كثر. قال إبراهيم الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. إنما العلم لمن اتبع العلم. ما الذي يجب عليك العلم من الأحكام الشرعية والأداب المرعية والعبادات العظيمة والسنن المستقيمة؟ تعمل بكل ما يقتضيه العلم. قال: واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وأما كثرة الرواية قد تورث المفاخرة والترفع بالنفس إن لم يصحبها تقوى، وهذا ليس من صفات صاحب العلم النافع. قال يحيى بن أيوب: بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط، بالشواذ من الأقوال والآراء، وترك المحكم الثابت المقتضي للأعمال الصالحة. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. ثلاث جمل عظيمة: اللهم انفعني بما علمتني. فإذا لم تنتفع بما تعلمت فهذا ليس علامة خير. وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم، كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، أول ما يسلم قبل كل ذكر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم يسرد بقية أذكار الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومقتضى هذا الدعاء، الدعاء بالعلم النافع والاستعاذة بالله من العلم الذي لا ينفع، مقتضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي العلم النافع وحفظ من العلم الذي لا ينفع، لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. فإذا دعا بالعلم النافع واستعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع وقد استجيب له، فمقتضاه أنه أوتي العلم النافع وحفظ من العلم الذي لا ينفع. فكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وخلفه بعده لأصحابه هو العلم النافع. ولذلك قال ابن رجب في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على الخلف، قال: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، أي تفهم الدين بمفاهيمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين والأئمة. قال: وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيح من سقيم أولا، يعني تتعبد الله بالصحيح وتعرف هذا، وهذا علم عظيم، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. فصاحب الأثر والسنة والعلم النافع على جادة واحدة واضحة وسبيل بين لا تحرفه الشياطين ولا يستخف به الجاهلون. وتأمل هذه القصة في سيرة ابن مسعود رضي الله عنه. روى ابن وضاح في البدع عن حارثة ابن مضرب أن الناس نودي فيهم بعد نومة أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. نودي في الناس، والناس كانوا أحرص ما يكون على الخير، أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه للناس: ويلكم اخرجوا لا تعذبوا، أي اخرجوا من المسجد لا ينزل عليكم عذاب. لماذا؟ ها؟ مش عن السنة، إنما هي نفخة من الشيطان. كيف عرف ابن مسعود النفخة من الشيطان؟ قال: إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم، أي الله عز وجل لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم، يعني الدين كمل، كما قال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. فالدين كامل، فكل ما يأتي من حث على فعل خير ليس عليه دليل هذا من الشيطان. قال: إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله، فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا، أي خرج للناس كهيئة رجل. قال: فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك، والناس أسرع ما يكونون إلى المخالفات والطرائف الجديدة. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لأتوهمه أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. وذلك روى مسلم في مقدمة الصحيح عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يعرف السنة والدين الحق والأثر قد يحدث عن الشيطان وينشر البدع ويظن أنه على خير. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. روى مسلم في المقدمة. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. وروى الشاطبي في الاعتصام وابن وضاح في البدع عن مسلم بن أبي عمران الأشعري أن عبد الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه، فقال ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة. يعني الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم، أوله ما نحن عليه ومنتهاه في الجنة. قال: وعن يمينه جواد أي جادة، وعن يساره جواد، وعليها رجال أي على الجادة هذه التي عن يمين الحق وعن شمال الحق، وعليها رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك. فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى أين؟ إلى النار. ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي أصول الاعتقاد للكائي عن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة، وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، فلا بد من نهج الأنبياء وسنتهم. عن الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله فقاتل حتى قتل، أين هو؟ فقال ابن مسعود: في الجنة. فقال معذرة أبو موسى: في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، سأله على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. يعني إذا ضرب بسيفه على الحق هذا أصاب الحق فله الجنة، وإن ضرب بسيفه على البدع كالأحزاب والأهواء والجماعات المضلة تزعم الجهاد وهي في الحقيقة تخط سبيل الشيطان. فالشأن في إصابة السنة. ومن آثار العظيمة رضي الله عنه أرضاه قوله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيري صادقا. وهذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة. لأن أحلف بالله كاذبا. هذا ليس تبريرا للكذب في الحلف، فهذا من الكبائر وقد يكون غموسا، والصحابة أبعد ما يكونون عن هذا وحاشاهم عن الكذب، ولكن قصده بهذا بيان خطر الشرك وعظم جرمه. قال ابن تيمية: لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، فلا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغير الله جل في علاه، لا بالأب ولا بالأم ولا بالأولاد ولا بالمعظمين من البشر. لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لا يجوز لبشر أن يحلف بغير الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أصحاب السنن. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ولمسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وفي حديث آخر: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. لا تقل والأمانة والنعمة، هذا ما يجوز، لا يجوز الحلف بالمخلوق. وفي هذا دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين، فيه على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. واليمين الغموس ما هي؟ نعم، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. قال البغوي: معناه أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف ويغير عليه ما أولاه من نعمه. هذه اليمين الكاذبة بالله، اليمين الصادقة بغيره أعظم منها. فالحلف بالله كاذبا عظيم، والحلف بغيره صادقا أعظم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك، وفي رواية عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض أي سفلى، ورأسه منثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه يقول: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فالحلف بالله عدم تقدير لعظمته جل في علاه، والحلف بغيره شرك به سبحانه. فالعبد عليه أن يتعلم من دينه ما ينجو به عند ربه. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويحيينا على سنة خير المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.